باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر الخروج لموسى النبي الإصحاح الثاني. وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي، فحبلت المرأة وولدت ابنا، ولما رأته إنه حسن خبأته 3 أشهر، ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد أخذت له صفة من البردي وطلته بالحمر والزفت ووضعت الولد فيه، ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر، ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل، وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر، فرأت الصفط بين الحلفاء، فأرسلت أمتها وأخذته، ولما فتحته رأت الولد وإذا هو صبي يبكي، فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لابنة فرعون هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لتردع لك الولد؟ فقالت لها ابنة فرعون اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد، فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وأرضعيه لي وأنا أعطي أجرتك. فأخذت المرأة الولد وأرضعته، ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا، ودعت اسمه موسى، وقالت إني انتشلته من الماء. وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى إنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته، فالتفت إلى هنا وهناك ورأى أن ليس أحد، فقتل المصري وطمره في الرمل. ثم خرج في اليوم الثاني وإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان، فقال للمذنب لماذا تضرب صاحبك؟ فقال من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري؟ فخاف موسى وقال حقا قد عرف الأمر. فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر. مجدا للثالوث القدوس إلهنا. ومن سفر الأعمال الإصحاح السابع الآية 20، وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا، فربي هذا 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذ اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا. فتهذب موسى بكل حكمة المصريين، وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، وإذ رأى واحدا مظلوما حام عنه وأنصف المغلوب إذ قتل المصري، فظن إن إخوته يفهمون إن الله على يده يعطيهم نجاة، وأما هم فلم يفهموا. وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون فساقهم إلى السلام قائلا أيها الرجال أنتم إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فالذي كان يظلم قريب دفعه قائلا من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان حيث ولد ابنين. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في برية سيناء في لهيب نار عليقة. والآية 35، هذا موسى الذي أنكروه قائلين من أقامك رئيسا وقاضيا، هذا أرسله الله رئيسا وفاديا بيد الملاك الذي ظهر له في العليقة، هذا أخرجهم صانعا عجائب وآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية 40 سنة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. كل سنة طيبين يا أحبائي. بكرة 8 توت، و8 توت تذكار نياحة موسى النبي، فالكنيسة بتحتفل بعشية نياحة موسى النبي. موسى النبي أحبائي من أعظم شخصيات الكتاب المقدس بعد ربنا يسوع. يعني لو بصينا لشخصيات الكتاب، طبعا السيد المسيح حينما نقارنه بالآخرين نقارنه من جهة ناسوت اقتداء باللي عمله بولس في العبرانيين، لكن طبعا من جهة لاهوته هو لا يقارن بأحد. لكن ناسوتيا إن قارنا السيد المسيح بكل شخصيات الكتاب المقدس فهو متفرد معلم بين ربو، يليه في المكانة وفي الشهرة وفي العظمة وفي مكانته الكبيرة موسى النبي، وده بشهادة الوحي. مرتين الوحي شهد عن عظمة موسى. في سفر التثنية الإصحاح 34 بعد ما موسى تنيح قال الوحي: لم يقم نبي في إسرائيل مثل موسى. لم يقم نبي في إسرائيل مثل موسى. يبقى شهادة الوحي إنه لما نقارن موسى بكل الأنبياء ما فيش زيه. أيضا في سفر التثنية عشان ربنا يبين مكانة موسى النبي فتنبأ عن مجيء المسيح، فقال في تثنية 18 ربنا: أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك. الوحيد اللي أعطي هذا الإكرام إنه الوحي شهد إنه السيد المسيح في تجسده حيكون مثل، لم يذكر إطلاقا في كل الكتاب إنه حيكون مثل أحد. الشخص الوحيد اللي الوحي حطه كمثال للمسيح بشهادة الوحي موسى نبيا مثلك. عشان كده الكنيسة لما حست بمكانة موسى النبي العظيمة ديت، لما نيجي في نياحة أي من أبرار العهد القديم، الكنيسة تختار القراية بتاعة 8 توت نياحة موسى النبي. العجيب في موسى يا أحبائي إنه جمع مجموعة تناقضات ما شفناش أي شخص جمع المتناقضات دي في شخصه. يعني مثلا ولد في أسرة عبيد مذلولين للمصريين وتربى في قصر ملكي. بصوا التباين ما بين ميلاده وما بين التربية اللي ترباه. عمل موسى كقائد عسكري، ويحكي التاريخ ان موسى كان له صولات وجولات، كانت فيه ثورات كتيرة في الحبشة اللي قدر يقمعها القائد موسى، كان قائد عسكري. والكتاب شهد ضمنا انه كان موسى مقتدرا في الاقوال والافعال، وبذات الوقت يعمل كراعي غنم. شفنا قائد عظيم جدا يحقق انتصارات كبيرة، وشفنا ايضا بيرعى غنم، عمل بسيط ممكن اي انسان يقوم به. شفنا أيضا موسى شجاع جدا، بل متسرع ومندفع جدا لدرجة التهور. واحد مصري بيداي واحد عبراني يقتله، طب صفي ما بينهم، طب ابعده، طب يعني اخبطه خبطة، لا ده قتله. من شجاعة موسى ومن اندفاع موسى ومن تهور موسى. وإذا بهذا المتسرع نسمع عنه في سفر العدد: كان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس اللي على الأرض. تناقضات غريبة جدا، تقابلات غريبة بتجتمع كلها في شخصية موسى. موسى اللي شهد عنه الوحي ان كان مقتدرا في الأقوال والأفعال، نجد موسى ده له إيمان طفل بسيط يثق في الله ثقة مطلقة لا تتفق إطلاقا مع إنسان ممكن بحسب الصورة إنسان مقتدر في الأقوال بتاع فكر وبتاع كلام وبتاع فلسفة وبتاع فهم. تبقى له هذه البساطة الإيمانية، إيمان الأطفال، نقطتين متقابلتين غراب جدا ما شفناهمش في شخص آخر في الكتاب المقدس بهذا التقابل. فرق كبير ما بين القمم والقيعان ديت لما نقيسها بالمقياس الإنسان. أيضا موسى اللي قال عن نفسه أنه هو ثقيل الفم واللسان، يعني كان يتعلثم في الكلام. تصوروا هذا الثقيل الفم واللسان، هو أكتر واحد في الكتاب المقدس تكلم مع الله، حتى دعي موسى كليم الله. وربنا نفسه شهد أنه موسى بيتكلم مع ربنا فما لفم كما يكلم الرجل صاحبه. بقى ثقيل الفم واللسان ده المتعلثم في الكلام، يبقى ده كليم الله. شخصية عجيبة شخصية موسى النبي. لو حبينا نتأمل في حياة موسى، قصة موسى النبي تبتدي في سفر التكوين الإصحاح 15، بداية حياة موسى. إزاي؟ في سفر التكوين الإصحاح 15 ربنا ظهر لأبونا إبراهام وقال له إن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة. نسلك هيروح في أرض غريبة، هيستعبدوا لمدة 400 سنة. يكمل ربنا لأبونا إبراهام قال له وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هاهنا، الأرض اللي انت فيها يا إبراهام، أرض كنعان. طيب إمتى بدت الغربة لشعب إسرائيل؟ بدت لما أبونا يعقوب راح نزل في مصر، بداية الغربة. تغرب يعقوب في مصر. الجيل الأول لاوي ابن يعقوب، الجيل الثاني ابن لاوي قهات، الجيل الثالث عمرام، والكلام ده موجود في سفر التكوين الإصحاح 46 الآية 11، إنه لاوي خلف قهات وقهات خلف عمرام، يبقى ده الجيل الثالث. لما نروح لسفر الخروج الإصحاح 6 الآية 18 نجد إن عمرام اتجوز عمته يكابد. عمران اتجوز عمته يكابد لأنه كان في الوقت ده لسه الشريعة ما نزلتش، فلسه ما فيش محرمات في الزواج، فتجوز عمته، خلف منها الجيل الرابع موسى. فلما اتولد موسى شهد القديس استفانوس في سفر الأعمال الإصحاح 7 الآية 17، العزة بتاعت استفانوس، قال وكما كان يقرب الموعد الذي أقسم الله عليه لإبراهيم. يبقى في ميلاد موسى كان ده الجيل الرابع، ده الجيل اللي ربنا مدي وعد لأبونا إبراهيم هيخرج من العبودية، وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هاهنا. في الوقت دوت في بيت عبراني بسيط يمكن لا يتعدى كوخ، كان بيسكن راجل اسمه عمرام مع زوجة اسمها يكابد. ربنا اداهم 3 أولاد، اداهم اولا مريم. الكتاب ما حددش فرق السن ما بين مريم وما بين موسى وهارون، لكن من سياق القصة موسى لما اتولد واتحط في الصفت، مريم مشيت وراه تتابعه ولقت بنت فرعون خدته، فراحت تتكلم مع بنت فرعون وقالت لها اذهب واحضر لك مرضعة من العبرانيات. فتقريبا مريم هيبقى سنها يعني 10 سنين، 12 سنة مش أكتر من كده، طبعا علشان لسه في خلفة تانية هتيجي. يبقى تقديرا هنقول إن مريم أكبر من موسى في حدود 10 سنين أو 12 سنة. بعد كده هذه الأسرة أنجبت هارون، وبعد كده أنجبت موسى. والكتاب شهد صراحة في سفر الخروج الإصحاح 7 الآية 7 إن هارون أكبر من موسى ب3 سنين. لما دخل موسى قدام فرعون كان عمر هارون 83 سنة وعمر موسى 80 سنة. ودي حلاوة الكتاب بقى، لما الواحد يقعد يفكر موسى لما دخل لفرعون الكتاب شهد صراحة في خروج 7:7 إن عمره 80 سنة. لما رحنا لسفر الأعمال الإصحاح 7 استفانوس قسم لنا 80 سنة دول، قال لنا 40 منهم كانوا في قصر فرعون و40 منهم في البرية، فدخل لفرعون زي ما قال سفر الخروج عنده 80 سنة. أيضا لما نشوف القصة نجد التفاوت اللي في السن ده متناغم مع القصة. مريم لازم تكون الكبيرة لأن زي ما شفنا في القصة موسى لسه مولود ودي ماشية معاه، فطبيعي مريم هي الكبيرة. طيب بالنسبة لموسى وهارون اللي يتفق مع منطق القصة أن يكون هارون هو الكبير، لأنه لو هارون هو الصغير كان حيبقى فيه علامة استفهام في القصة أنه فرعون أمر بأن الأطفال يطرحوا في النهر الذكور. طيب موسى اتحط في النهر، طب لو هارون جه بعديه طب هرب إزاي من النهر؟ لا، مصد هارون كان أكبر. طب قبل إلقاء النهر إزاي نجا هارون؟ كان فرعون مصر أمر القابلات لما تروح تولده الست العبرانية وهن على الكراسي، كانت ست تقعد كده على كرسي والقابلة تقعد في الأرض تساعدها في الولادة. قال لهم فرعون لو لقتوه أنثى استحيوها، لو ذكر اقتلوه. فالقابلتين خافت الله وما عملوش كده، فاستدعاهم فرعون، إيه العيال اللي أنا شايفهم الذكور دول؟
قالوا له بصراحة عبال ما بنروح للست العبرانية بنلاقيها ان هي ولدت لوحدها، فما بنعرفش نعمل حاجة. فنجى هارون بالطريقة دي. يعني انا قصدي بقول الحتة دي ليه، يعني بصوا الكتاب المقدس يعني حكى حاجة جانبية، لكن لما تتحط دي في سياق القصة تتفق مع احداث الكتاب المقدس. بل وجدنا اللي ذكر في سفر الخروج بيتفق مع اللي ذكره استفانوس في سفر الأعمال، التناغم، لأنه الكاتب واحد. يبقى في بيت عمرام اتولدت مريم، وبعد كده اتولد هارون، وبعد كده اتولد موسى بعديه بثلاث سنين. طب الوقت اللي اتولد فيه موسى بقى كان في أمر صادر من فرعون في خروج 2، كل ابن يولد تطرحونه في النهر. أكيد يكابد وهي حامل كانت تتمنى ان انا اولد بنت، انا لو ولدت ولد هحطه في النهر، يا ريتها تطلع بنت عشان تعيش. فاذا بيكابد ولدت موسى. طب شكله ايه موسى؟ يقول سفر الخروج ولما راته انه حسن، يعني وشه جميل، شبأته 3 أشهر. يقول استفانوس في اعمال 7 عن موسى كان جميلا جدا. يقول معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 11 وبيكلم على إيمان أبوي موسى، بالإيمان موسى لما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. لما يكابد لقت ابنها شكله حلو فخبته، خسارة أن أنا موت الولد. طب ما في أمر يا يكابد أنت وعمرام من فرعون أن الولد يموت. بولس كشف لنا السر، قال لما تولد موسى فأمه لما شافت الولد جميل خبته، بس لما خبته مش مجرد لأنه الولد كان جميل ده اللي إدى الأم موسى أنها تخبي الولد، لا، معلمنا بولس الرسول كشف السر، قال بالإيمان موسى لما ولد أخفاء أبواه 3 أشهر. إيه الإيمان؟ الإيمان إنه هذه الأسرة التقية كانت تعلم الوعد اللي أعطي لإبراهام في تكوين 15، إن إحنا هنقعد 400 سنة وفي الجيل الرابع هنخرج. فهم عارفين إن موسى ده يمثل الجيل الرابع، فيبقى بحسب وعد الله هنخرج هنخرج. طب خسارة إن أنا موت الولد. أولا ده إيمان في هذه الأسرة إنه مش خايفة من أمر فرعون، لأنها تثق إنه أدام الجيل الرابع ده اتولد إحنا ممكن نخرج ما بين لحظة والتانية. فهيعمل إيه فرعون؟ ده في وعد من الله إن إحنا خارجين، بدل ما موت الولد أستنى يمكن نخرج النهاردة يمكن نخرج بكرة. فقدرت تعيش الأسرة ديت بالإيمان 3 أشهر دول. وهنا في نقطة حلوة إنه الإيمان اتفق مع المشاعر الطبيعية كأم وجمال الصبي، يعني ده حث الأم دي على الإيمان، حرك الإيمان جواه، لكن مش تملي الإيمان يتفق مع المشاعر الطبيعية. في المرة دي اتفق الإيمان، جه متوافق مع مشاعر الأم ومع جمال الولد. لكن ما ناخدش دي قاعدة يا أحبائي إنه أدام أنا داخلياً مشاعري أو عواطفي أو اتجاهاتي مش متفقة مع الرأي دوت يبقى معنى كده أن ربنا مش عايز كده. احنا ساعات بنعمل كده، ساعات الواحد فينا تحكمه المشاعر في سلوكه الروحي، يلا خلاص ده أنا مش مرتاح يبقى لا. مش بالضرورة يا أحبائي الإيمان يتفق مع المشاعر. عشان كده تملي بنقول للآخرين ما تحكمناش في الحياة الروحية المشاعر. هنا المشاعر اتفقت مع الإيمان ماشي، بس أبونا إبراهيم بقى في الوقت دوت في تكوين 22 لما ربنا قال له اذبح إسحاق، هنا في تعارض ما بين الإيمان وما بين المشاعر. لو إبراهيم هيغلب المشاعر ما كانش سلك بالإيمان. فما بقتش قاعدة روحية يا أحبائي إنه إحنا أدام مرتاحين للموضوع ده خلاص يبقى ربنا مباركه، لا، أو العكس، الموضوع ده ممكن يكون ضد مشاعري ضد عواطفي، لكن يكون هو دوت طريق الإيمان. يا ريتنا نتعود يا احبائي في حياتنا الروحيه ما تحكمناش مشاعرنا في مواقف ايمانيه بتستلزم ان الانسان يقف ضد مشاعره. إيليا مثلا لما مسك أنبياء البعث، إيليا النبي يذبح 450 نبي للبعل وللسواري. الأمر يبدو في ظاهره أنه قسوة، لكن هذه القسوة كانت تتفق مع الإيمان. بلاش يا أحبائي في حياتنا مع ربنا، أنا حاسس البعض، أنا حاسس ربنا ما بيحبنيش، أنا حاسس ربنا زعلان مني، أنا حاسس ربنا مش مسامحني. مش دائما مشاعرنا تتفق مع الإيمان. أنا ما بنكرش المشاعر، بس برضو نكون على درجة من النضج، أنه إنسان لسه في بداية الطريق الروحي. وخلينا نبقى صراحة، كلنا لازلنا نحبو في الطريق الروحي، ما فيناش حد متقدم. ممكن الإنسان لما بيتقدم في الطريق الروحي بتتقدس مشاعره، وفعلا تبقى المشاعر مقدسة ومتفقة مع الوصية. بس خلينا نبقى صريحين مع نفسينا، ما أقدرش أنا نفسي اللي بتكلم، ما أقدرش في مستوية ده أقول خلاص أنا مشاعر هي اللي هتحكمني، ودم المشاعر بتقول كده بدأ يتفق مع الإيمان. لا، فدي النقطة الأولانية في إيمان هذه الأسرة، ثقتها في وعد ربنا وإن إحنا خارجين، فخليني مخبية الولد. أيضا ظهر إيمان هذه الأسرة التقية إن هي ختنت الصبر. لما جاء اليوم الثامن راحت مختناه. طبعا عرفنا منين إنها ختنته؟ عرفنا من حاجات كتيرة. الحاجة الأولانية إن بنت فرعون لما فتحت الصفط فإذا هو صبي يبكي، الصبي يحتمل مصري ويحتمل عبراني، تعلمت إنه من أولاد العبرانيين. طب عرفت منين إنه من أولاد العبرانيين؟ قالت هسو مختون. البعض ممكن يقول طب يعني لو كان ابن مصري كانت أمه هترمي لي، مادام مرمي في النهر يبقى أكيد عبراني. لا، برضو ديت فيها نسبة للكلام، إنه ياما مثلا نساء، والموضوع ده قديم وجديد، يجي ابن بطريق خطية عايزة تتخلص من الولد، فممكن أو يكون ابن مصري جاي بطريق خطأ والأم بترميه في البحر أهو، وأي حد يشوف يقول لك ده عبران، ما حدش هيحاسبه. لكن ختان الصبي هو ده اللي كشف إنه ده عبران. دي واحدة. الواحدة التانية، إحنا هنمشي مع قصة موسى، هنجد إنه لما ابن موسى اللي اتولد في البرية صفورة ما رضيتش تختنه، لأن شعرت إن ده في شيء من القسوة على الطفل، ففي نص السكة كان موسى حيموت، فأدركت صفورة إن ده بسبب عدم ختان الصبي، فراحت مختنة الولد ودهنت بيه رجل موسى، وقالت صار عريس دم لي، ده اللي خلى الموت يعبر عن موسى زوجي. يبقى لما كان في واحد في عائلة موسى مش مختون الله تدخل، يبقى بالأولى موسى نفسه لو ما كانش مختون ما كانتش الحكاية تمشي. يبقى بالتأكيد موسى كان مختون. طب اتختن امتى؟ في اليوم الثاني. مين اللي ختنته؟ ابوه وامه. طب سؤال، يا عمرام ويكابد، ابنكم كده كده ميت، ايه لازمة انكم تختنوه؟ قالت لا، دي وصية ربنا. تصوروا يا احبائي اسرة بتحيا بهذا الايمان في وسط شعب اسرائيل اللي شهد عنه الوحي في سفر حزقيال الاصحاح 20 والاصحاح 23 إنه في مصر عبدوا الأصنام. ربنا بيعاتب إسرائيل، قال له لقد زنيت في مصر. زنى يعني إيه؟ عبد الأصنام. تصوروا بقى كل الشعب العبراني نسي ربنا ونسي وصايا ربنا، بل نسي عبادة الله وبيعبد الأصنام. وفي الجو دوت تكون في أسرة تقية متمسكة بوعد الله اللي أعطي في التكوين، ومتمسكة بوصية ربنا بخصوص الختان. برضو يا أحبائي تدينا درس لينا، إن إحنا مرات كتير نتحجج بالظروف، بالعصر اللي حوالينا. يا ابونا ما كله وحش، ما كله متلخبط. لا يا أحبائي، مش عذر لينا، مش عذر لينا. دي بقت مشكلة دلوقتي، يعني البعض تكون فيهم يعني ريح التقوى، ريح التقوى، وتتخنق الزهرة ديت وهي لسه يعني بتنمو باسم ايه؟ يا ابونا ما انا لازم اعمل زي اللي حواليا، سواء كانوا شبان او شابات. ليه يا احبائي؟ ليه لازم اعمل زي اللي حواليا؟ ليه ما كنتش انا ليا طريق وسالك فيه حتى لو الكل مش سالك؟ لو كان البابا اثناسيوس قال ما هو كله كده، ما كانش بقى في كنيسة دلوقتي. لو كان نوح قال ما هو كله كده، ما كانش بقى في بشر دلوقتي. نفسي أحبائي تبقى عندنا هذه الثقة وهذا الثبات. أنا مختار طريق أمشي فيه، ماليش دعوة بغيري. إن غيري مشي معايا خير وبركة، طب غيري ما مشيش هو حر، وأكون أنا الشاهد لربنا في وسط الجيل المظلم والملتوي دوت. أيضا ليها درس حلو، يعني إن كان في أمهات بيسمعوا أو إن أراد المسيح إنه بعض من اللي بيسمعوا يكونوا أمهات، معرفش ليه قلت بعض يعني، لكن يعني ليكن. الأم خبت ابنها 3 أشهر. في فترة يا أحبائي في حياة الأطفال دور الأسرة إنها تخبي ولادها من الشر، ودي دور ومسؤولية على الأسرة. طبعا احنا مش هنقدر نخبيهم طول الوقت، بس في فترة في حياة أطفالنا كأباء أو كأمهات احنا مسؤولين إن احنا نخبي ولادنا فترة صغيرة قبل ما الولد يخرج للعالم. أنا كأب مسؤوليتي إن أنا أحدد للولد الصغير ابني دوت إيه اللي يشوفه إيه اللي ما يشوفوش وإيه اللي يعرفه إيه اللي ما يعرفوش. مش للأسف يكونوا أطفال لسه صغيرين والأب والأم سايبين العيال يعرفوا، يقولك يعني ما لو ما عرفوش دلوقتي يعرفوا بعد كده. لا، أنا مسؤوليتي في فترة من حياة ابني ليا دور إن أنا أخبي ولادي من الشر. أم موسى وأبوه قاموا بالدور دوت، خبأته 3 أشهر. طبعا بعد كده هيطلع للعالم وهتبقى له استعدادات أخرى هنشوفها برضو مع موسى، لكن في الفترة في فترة من حياة الطفل دورنا إن احنا نخبيه، إن احنا نبعد عنه الحاجات الوحش، خلوش يشوفها ما نخلوش يعرفها. وده جانب سلبي، هنشوف بعد شوية الجانب الإيجابي. طيب بعد 3 أشهر دور ما خلصوا ما يدريش يتخبيه أكتر من كده، فجابت الصفط وطلته بالحمر وبالزفت علشان ما ينفس المية، وحطت فيه موسى. ويقول خروج 2: ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. طب سؤال، مين اللي بالأولى يروح يمشي ورا الصفط ويطمن على الطفل أو الصبي الصغير دوت؟ مفروض مشاعر الأم. لكن يكابت كانت تثق إنها وضعت ابنها في إيدين ربنا، أنا متأكدة ربنا هيحافظ عليه. مريم ما كانش ليها هذا الإيمان، مريم خايف يا ترى إيه اللي هيحصل لأخويا، أمشي وأشوف. نقطة أخرى تضاف لإيمان هذه الأم، ثقة إنها وضعت ابنها في إيدين ربنا. لكن في درس هنا إنه الإيمان مش ضد إن الإنسان يشغل العقل. ليه؟ لأنه أمه جابت الولد وحطته في الصفط، قالت لك يعني أحطه كده في المي، ما أنا عندي إيمان وربنا هينجيه هينجيه. لا، قالت لا، ده أنا أجيب الصفط ده وأطليه من بره بالحمر وبالزفت عشان أمنع دخول المي. طب يا ست ما أنت عندك إيمان إن ربنا ينجيه، ما ترميه. تقول لك لا، يعني عايز أقول إن الإيمان مش ضد إن إحنا نشغل عقلنا. ربنا يا أحبائي مدينا عقل مش علشان نوقفه، الإيمان مش ضد للعقل، لكن الإيمان بيفوق العقل. لكن في جوانب كتيرة، يعني مثلا معلمنا بولس الرسول، ربنا قال لبولس: ثق يا بولس إنك كما شهدت بما لي في أورشليم ستشهد لي في روميا أيضا. خلاص أنا واخد وعد من ربنا أن أنا هروح روما وهشهد للمسيح. طب بولس يسمع أن في مؤامرة ضده 40 واحد كمنوا له في الطريق، وابن أخت بولس راح يبلغه لما كان في الحبس في أورشليم في قيصرية، متأسف. يجي بولس يقول لك لا 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 ولا يهمك، أنا ربنا مديني وعد رايح روما مش هيقدر يعملوا حاجة. لا، أدام ربنا كشف لي الحتة دي يبقى شغل عقلي واستخدم عقلي ونجي نفسي من الفخ ده، ده مش ضد الإيمان، مش ضد الإيمان. احنا مرات بنفتكر الإيمان يعني خلاص بقى الواحد يبقى إيتيس والمخ ده ما يشتغلش، ما انت تشغل مخك يبقى انت كده مش مؤمن. لا، مين قال كده؟ لما العقل يقف عند حد ووعد الإيمان بيفوق الحد ده، خلاص بقى أنا مسلم للإيمان. برضو معلمنا بولس الرسول لما كانت المركب راحة لروما والنوتية حبوا إن هم يرموا مؤخر في آخر السفينة ونزلوا المراكب، وقالوا يعني نازلين نصلح المراكب، بولس فهم إن دول نازلين يهربوا، فقال لصاحب المركب قال له: لو دول نطوا لا يكون لنا نجاة. يقعدوا ليه؟ دول الناس البحارة اللي بيسوقوا المركب. طب وانت خايف ليه؟ ما انت في وعد انك هتروح روما هتروح روما، وفي وعد تاني ربنا ظهر لك وقال لك لا تخف يا بولس، وربنا وهبك جميع الانفس اللي معاك في السفينه. خلاص ما انا ربنا مديني وعد يهربوا برضه هننجا. لا، ربنا مديني وعد وانا عندي ثقه في الوعد، لكن اول ما ظهرت الثغره ديت بولس عليك الناس دول ما يهربوش، وراح مقطع الحبال عشان نطيه ما يهربوش من المركب. مفيش تعارض يا احبائي ما بين نشغل عقلنا وما بين الايمان. طب اذا كان الايمان بيفوق العقل، لا دي بقى خلاص انا بسلم للايمان. امام هذا الايمان يا احبائي كان لابد ان الله يتدخل. الايمان القوي، تمسك بالوعد، تمسك بالختان، شهود لله في وسط جيل مظلم، ثقة الأم إن أنا حطيت ابني في إيدين ربنا، ما خفناش من الملك وخبينا الولد. أمام الإيمان القوي دوت لابد إن الله يتحرك. بصوا العجب، العجب اللي رد بيه ربنا على إيمان هذه الأسرة. إن جيت الوقت الصفت الطيار بيحمله، في الوقت اللي بنت فرعون تنزل فيه للنهر لتغتسل. لو كان الوقت فرق ربع ساعة كان الصفت عدى والبنت نزلت وما جراش حاجة. لا، ده متحدد المكان والزمان. يمكن اليوم دوت لو ما كانش حر ما كانتش بنت فرعون تفكر انها تغتسل. اكيد ربنا سمح ان اليوم ده يبقى الجو حر فيه، فبنت فرعون عايزة تروح تغتسل في النهر علشان يبقى ده الميعاد اللي تتقابل فيه مع موسى. ايد ربنا في الوقت، إيد ربنا في الطقس وفي المناخ وفي قوة دفع الطيار بتاع المية للصفط، إيد الله بتتدخل. أيضا إيد الله تدخلت في رؤية بنت فرعون. الصفط كان وسط الحلفاء، نبات الحلفاء ده اللي هو بيسموه حمول الماء. لما تشوفوا نهر النيل متغطي بحمول الماء يتهيألكم إن دي أرض زراعية، ما تشوفوش مية خالص، زرع، وزرع يبقى كبير بيرتفع شوية فوق سطح المية. يعني الصفت ممكن قوي ما يبانش في وسط الحلفاء. لا، ربنا يخلي بنت فرعون تشوف الصفت. كان ممكن قوي تنزل وتستحمى وتطلع وما تشوفش حاجة. ده مش بس خلاها تشوف، ده حرك جواها الرغبة ان نعرف ايه اللي جوا السبت. معروف تملي الناس الاغنية او الناس يعني اللي عندهم فيض بزيادة، لما يشوف حاجة ما يهموش ان يعني يعرف ايه اللي جواها. بعكس لو انسان يعني في عوز او في احتياج او في فقر، اي حاجه اشوفها لك افتحها يمكن الاقي فيها حاجه كويسه. بعكس الناس الاغنيه، يعني هلاقي فيها ايه؟ ما انا عندي اكتر من اللي هلاقيه، هلاقي ايه يعني؟ فكون ان تبقى بنت فرعون وتهتم انها تعرف ايه اللي جوه الصفط، واضح ان ايد ربنا تدخلت. ايضا ايد ربنا تدخلت بالعنايه ان الصفط ده مقفول. يعني ممكن قوي موسى كان يموت جوه، شويه اكسجين كله مطلي، مفيش هوا هيدخل، يعني شوية الهوا اللي جوه هيتنفسهم الصبي الصغير ويموت. لا، قبل ما الأكسجين ده يخلص كانت اتقابلت بنت فرعون مع موسى وفتحت الصفت. تدبير إلهي، تحكم الله مش بس في الوقت ومش بس في الرؤية ومش بس في العناية وفي التدبير، لكن في المشاعر. لما فتحت الصفت ربنا قال لموسى عيط. هي فتحت الصفت من هنا وده راح رائع بالصوت، وإذا هو صبي يبكي. البكاء بتاعه حرك مشاعره، فرقت له. مين اللي حرك مشاعر موسى الطفل الصغير إن يبكي؟ ومين اللي حرك مشاعر بنت فرعون إنها ترق للولد؟ ترق لمين؟ ده ديك عرفت إنه عبراني لأنه مختون، أديك عارفة أمر أبوكي إنه الأطفال الذكور يلقوا في النار. لا، ربنا حرك المشاعر بتاعتها انها ترق لموسى. وهنا قالوا انه جمال موسى نجاه مرتين. جمال موسى نجاه لما امه يكابد وابوه عمرام لقوا الصبي جميل فاخفاه 3 أشهر فجماله نجاه. ايضا هنا جمال موسى خلى بنت فرعون ترق له ويبقى سبب في نجاه موسى. تحكم الله في الاحداث. الفطنة اللي ربنا اداها لمريم، مريم دي لما هنمشي معاها في السكة هنعرف ان يعني تملي تصرفاتها كده، يعني ايه ما مريم دي مدب كده تقول كلام عمل مشاكل. إذا بمريم بتتصرف بخلاف اللي احنا يعني عرفناه عن الشخصية بتاعتها، في منتهى الحكمة وفي سرعة بداها وفي سرعة تصرف راحت جارية على بنت فرعون وقالت لها هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ أول مرة يا مريم تتصرفي صح وتنطقي الكلام بالميزان مظبوط. ما أنت تنجد في مريم زي ما عرفنا شخصيتها بعد كده. إيه ده؟ ربنا إدى فطنة لمريم تتصرف وإدى لبنت فرعون تقبل نصيحة من بنت عبرانية. دي كان ممكن أول ما تيجي امشي بيت وأنا أنت مستنية أنت كمان تشيري علي عملية لا مش بعيد. طب بلاش كده، أنا هاخد الواد ده ربيه تردحولي واحدة عبرانية ليه يعني من قلة المصريات؟ لكن ربنا تدخل يا أحبائي بصورة عجيبة جدا، لا صدفة ولا هو كده، ما عندناش كلام ده، كله تدبير إلهي محكم علشان يرجع موسى مرة تاني لبيت يكابد وبيت عمرام. اتربى في البيت بتاعه، خدته مريم ودته ليكابد لأول مرة في التاريخ، أم تردع ابنها بأجرة، ورجع موسى البيت تاني. هي كلها بس غابله ايه ساعتين ثلاثة. بصوا رد ربنا على الإيمان القوي بتاع الأسرة ديت. ليه بنقول ان أم موسى خدته؟ لأنه قال الكتاب ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون. يبقى ده ان هو أمه ما رضعتهوش في القصر، قاعد في القصر وأمه تروح ترضعه وتروح، لا دي خدته عندها لغاية ما فطمته، حدود 5 سنين 6 سنين بالكتير. لما كبر راحت ايه مرجعاه لبنت فرعون. وهنا يا احبائي يعني تقوى هذه المرأة يكابد. 5 سنين يا احبائي بكتير، يعني هتقعد تفطم الواد بعد ايه؟ بالكتير زمان كانوا يفطموهم 5 أو 6 سنين. في ال5 6 سنين دول رضعته ورضعته الإيمان، غرست في الولد. هذه بنقول يا أحبائي دور الآباء، الفطرة اللي يخبوا ولادهم فيها من الشر يلقنوهم الإيمان. 5 سنين يا ابني إحنا عبرانيين، إحنا موجودين هنا غربة، إحنا شعب الله، إحنا لينا وعد بالخروج، الخروج في الأيام اللي إحنا فيها ديت الجيل الرابع خلص، 400 سنة خلصوا، إحنا لينا وعد الإبراهيم إن من نسل إبراهيم حتتبارك الأرض، إحنا لينا وعد بميراث أرض، إحنا غرست دوت في الولد وهو عنده 5 سنين. دي المحطة الأولى في حياة موسى، المحطة الأساسية اللي عليها حيتبني الصرح العظيم موسى النبي. جات المحطة الثانية في قصر فرعون، قعد قد إيه في القصر؟ قعد 40 سنة. قال لنا استفانوس في أعمال 7 ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله يفتقد إخواته، يبعت في قصر فرعون 40 سنة. في 40 سنة دول إيه الثمرة بتاعتهم؟ حاجتين، تهذب موسى بكل حكمة المصريين. طبعا معروف مصر في الوقت دوت كانت من أعظم الحضارات، كل الحكمة بتاعة الحضارة الفرعونية درسها موسى، وأيضا كان مقتدرا في الأقوال والأفعال، عين قائد للجيش المصري وبقى يعد أنه ده الأمير، ده ابنة فرعون. التاريخ يحكي أن البنت دي ما كانش عندها أولاد، فعشان كده تبنت موسى وصار هو الوريث الشرعي لعرش مصر. بصوا العجب يا أحبائي، يعني أحكي لكم قصة، شعب مذلول في عبودية وربنا عايز يخلصه، يقد مخلص في مكان بعيد يجهزه وبعد كده يبعته لمصر يخلص الشعب. طب بلاش ديت، يتربى في وسطيهم ويعد ويخلص الشعب. لا لا لا، ربنا عمل الأعجب من كده، الأعجب من كده. فرعون اللي أصدر الأمر بالقضاء على الأطفال هو اللي بيربي المخلص بتاع إسرائيل. تعال يا فرعون انت ليه أمرت بأن الأطفال يلقوا في النهر؟ قال عشان ما يطلعش مخلص يخلص الشعب. يعني فكر فرعون الناس دول يفضلوا عبيد عندنا وما يجلهمش مخلص، يجي ربنا يقول له طب انت بنفسك في بيتك وعلى مائدتك وتحت إشرافك هيتربى المخلص. ايه ربنا ده يا أحبائي؟ ايه العجب بتاع ربنا دوت؟ ايه حكمة الله العجيبة جدا في تدبير الأمور؟ اتعلم ايه موسى؟ وايه أهمية الفطرة ديت؟ موسى تعلم الكتابة. تصوروا لو كان موسى متربي في بيت عبران يعرف يقرأ ويكتب منين ده؟ مين اللي هيعلمه؟ اتعلم ازاي يعمل الورق. طبعا مصر كانت متقدمة، كان بالأساس الورق كان يعمل من نبات الحلفة، لكن أيضا كان يعمله ورق من الجلود. اتعلم موسى الفن دوت. طب دي ليه؟ دي علشان ده اللي هيكتب الأصفار الخمس الأولى بتاعت الناموس. لازم يكون بيعرف يقرأ ويكتب، يعرف يعمل حبر، يعرف يعمل سنون يكتب بيها، يعرف يعمل ورق. طب هنعلمه له فين ده؟ قال لي هندخلك أعظم جامعة في العالم في الوقت دوت، الجامعة المصرية القديمة. يتعلم ايه تاني موسى؟ تعلم الفلك. طب ودي ايه دي؟ دي مهمة جدا. ده احنا هنسمع في سفر الخروج موسى خارج يقول في اليوم الثالث حصل كيت وكيت، في الشهر الثالث حصل كيت وكيت، في اليوم العشرين من الشهر الثاني حصل. لا، ايش عرفك بالوقت يا عم؟ انتوا طلعتوا من مصر وديكوا رحالة في صحراء، لا احنا عارفين نهار من مساء، لا عارفين سنة عدت ولا سنة راحت، ايش عرفك؟ لا 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 لا، هو درس علم الفلك وازاي يحسب المواقيت وازاي يحسب الوقت. ليه؟ ده هيكتب أصفار الناموس، هيدون التاريخ المقدس بذرة الأولى. فكان لازم يكون متعلم فلك. اتعلم أيضا في مصر فن القيادة. راجل هيطلع يقود في البرية لمدة 40 سنة، 666,000 ماشن، يعني راجل من سن 20 سنة فما فوق، 666,000 راجل، كل واحد منهم متجوز واحدة ست، كل واحد منهم عنده عائلين ثلاثة، احسبوا الحسبة دي، 666,000 زائد 666,000 زوجة زائد 666,000 في اثنين عيال أو ثلاثة في المتوسط، 2 مليون بني آدم. 2 مليون بني آدم، عايزكم تتخيلوا واحد طالع في الصحراء معاه 2 مليون واحد. طب أسمعهم صوتي إزاي؟ أقول لهم يا جماعة نقعد، يا جماعة نقف، يا جماعة نمشي، يا جماعة يمين، يا جماعة ناكل. 2 مليون، محلة كبيرة كان قطرها يعدي الكيلو مترات. طب إزاي موسى يقود الأعداد الرهيبة ديت؟ لا، ما ده هو متعلم فن قيادة الجيوش في مصر. ده إيه ده؟ الله يعد موسى. العظمة بقى في موسى، العظمة في موسى إن مع كل هذا العلم ومع كل هذه المعرفة، التعليم الروحية اللي غرستها أمه جواه ظلت بداخله. للأسف يا أحبائي بنشوف حاجات عجيبة. تبص تلاقي واحد مثلا دخله كلية مثلا أداب ولا حاجة قسم فلسفة، سمع له كلمتين، تبص تلاقيه جاي بقى معوج، ويعني أنتو والمنطق والفكر والفلسفة يعني كلمتين خلاص بقى حس إن هو يعني إيه له كل المعرفة، وبدأ ينظر للإيمان وبدأ ينظر لكلمة الله بشيء من التعالي. ليه؟ عشان عرف له كلمتين. بصوا موسى يا أحبائي مع كل هذه المعرفة، لكن ظل توقير موسى وطاعة موسى وخضوع موسى وإيمان موسى بكلمة الله المنقولة من جيل لجيل. البرهان على كده يقول سفر الخروج الإصحاح 2، خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم. واحد متربي في القصر بقاله 40 سنة، وفي عبيد في البلد. إخوتك منين يا عم؟ ده أنت أمير، دول مش إخواتك، دول هي متوا لك بصلة، دول عبيد عندكم. عرفت منين يا موسى أن دول إخواتك؟ قال وأنا ناسي، ناسي اللي علمته لي أمي إمتى وأنا عندي 5 سنين. ياه، للدرجة دي؟ للدرجة دي؟ وده ظل بداخلك يا موسى مع كل المعرفة ومع كل التقدم والحياة اللي أنت عايشها دي، ما نستكش. لا، ما نسيتش. إيه ده يا حبائي؟ ده إحنا يعني ده إحنا حالنا حال، إحنا حالنا حال. الواحد يسمع له كلمتين في الكنيسة، يطلع يشوف مناظر، ولا الظروف الاجتماعية تتغير، ولا الوسط اللي حواليه يتغير، ولا حالته الاجتماعية تتغير، تلاقي البني آدم اتقلب قلبه. حاجة عجب. أنا بتعجب أخواتي. صدقوني يا أخواتي، لولا أن الله واضع في قلب الواحد شيء من الرجاء للواحد ييأس ييأس ييأس. إيه ده؟ التبدل اللي الناس بتتبدل ليه لتغيرات تافهة خيبة بسيطة. ايه ده؟ هما الفين اللي بيتغرس جوه الواحد ده؟ ده 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 ايه ده؟ ده مفيش، ده مفيش. على ايه؟ على تغيرات اجتماعية بسيطة جدا تقلب كيان الواحد. تيجي ايه دي جنب موسى يا احبائي اللي عايش في قصر، عايش في قصر. طلعنا ولا نزلنا ما هنعيش العيشة اللي عاشها موسى ولا هنشمها. ورغم هذا المبادئ الروحية اللي جواه ثابتة، الإيمان اللي سلمته له أمه راسخ جواه، ما فيش حاجة تهزه. دول إخواتي. إخواتك فين يا عم؟ ما تنسى، انسى، انت دلوقتي هتعيش في جو تاني. لا، ده الأساس. يقول أعمال 7: خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل. إخواتي دول ليهم وعد بالخلاص، ليه ما كنتش أنا المخلص؟ عشان كده قال لنا بولس: بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون. معروض أنه ده الوريث الشرعي لعرس مصر. قال لا، مش عايزه. أبى، رفض أن يدعى ابنة فرعون. طب يعني هترفض تبقى ابن فرعون؟ هتختار بقى حاجة أعظم. قال عارفين اختار ايه؟ مفضلا بالأحرى أن يزل، أن يزل مع شعب الله. ايه عم، هي دي مفضلة؟ معروض عليك تبقى ابنة فرعون. طب رفضت دي، أكيد خدت حاجة أعظم من كده. قال خدت إن أنا اتزل مع شعب ربنا. يب، وليه النكد ده يا موسى؟ ليه النكد ده؟ قال لك نكد: حاسبا عار المسيح غنى أعظم، غنى أعظم من جميع خزائن مصر. قال لك أنا خسرت، ده أنا كسبت، ده أنا كسبت، أنا ما خسرتش. أنا حياتي مع ربنا والحياة الإيمانية واختيار طريق الإيمان ورفض طريق العالم، أنا ما خسرتش. ليه؟ لأن أنا باصص للإيه؟ للمجازاة. أنت باصص هنا؟ لا، ده أنا باصص هناك. أنا ليه مجازاة عظيمة. سؤال يا أحبائي، أنا أعتقد مش محتاج شرح، بس محتاج نسأل نفسينا: هل يا أحبائي نقدر نقول لأ؟ أمور العالم، طيار العالم، طيار العالم اللي عايز يقتلع الجذور، نقدر نقف نقول لأ؟ هناك رجال قالوا لا، في ناس قالوا لأ، ولأ هي لأ. إحنا نقعد نحسبها، طب أنا لو عملت كده، طب ما أنا هخسر، طب ما الموضوع ما يكملش، طب ما يحصل، طب ما الحكاية، طب ما الرواية. بص يا أحبائي، واحد زي يوسف، تقدر تقول لأ يا يوسف؟ أقول لأ ولأ ونص. ليه؟ قال لك نظر للمجازاة. وأنا لو أرضي ربنا هخسر؟ هو أنا لو أرضي ربنا ده هيتسبب في خسارة ليا؟ ده اللي أنا خدته مكافأة على خدمتي لربنا. ايه يا أحبائي، ليه المقاييس متلخبطة معانا؟ ليه مقياس الإيمان بقى ضعيف في حياتنا؟ يوسف لا، هتخسر، أخسر، ما المسيح ما خسرش، في نظر العالم هخسر. عشان كده قال لنا بولس: إن كنا مختلين فلله. أنتوا بتبصوا للي احنا بنعمله ده إن احنا مختلين؟ ده احنا بنعمله عشان خاطر ربنا، عقلنا صغير، معلش، بس عشان خاطر ربنا. إن كنا مختلين فلله، احنا بنعمل كده عشان خاطر وصية ربنا. قال يوسف لا. قال إيشع؟ ألح عليه نعمان إن ياخد فضة، ألح عليه فأبى. الغلبان اللي بقاله سنين مع أليشع، أول ما شاف حتتنا الفضة زغل العين وراح يجري وراه. قال له طيب خد فلوسه وخد برصه. هلا، هم ليه؟ أنت عايز تاخد البركات الروحية اللي أنت متمتع بيها وتروح تكبش من عند نعمان؟ لا يا عزيزي، مفيش. يا دي يا ديت. احنا ساعات بنظن كده، طب يعني ايه نمسكوا العصاية من النص؟ احنا مفيش حاجة اسمها عصاية في نص. موسى، بطرس لما حب يتبع المسيح عن بعد سقط، يا انا معاه يا انا بعيد، لكن ايه، خليني في النص كده بين البنين. لا، التلامذة بعدوا خالص وبعد كده رجعوا. يوحنا لازق فيه لم يسقط. طب مين اللي وقع؟ اللي في النص ده، اللي عايز دي وعايز دي. فنعمان أليشع قال لا لنعمان. التلات فتية قالوا لا. دانيال قال لا. حتى أنا بقول لكم يعني نتدرب على دي في الأمور البسيطة، ما بقول لكمش يعني اطلعوا كده في العالم بمجاهرة إيمانية، ماشي، مش مستوى إيمان، بس نتكلم في الاختيارات البسيطة، الاختيارات البسيطة ما بين وصية ربنا وما بين أمور العالم، ما بين الحياة الروحية وما بين بعض الأمور الأرضية التافهة الخايبة. إذا كنا فدي مش قادرين نقول لا، ايه يا احبائي يعني سامحوني بقى، امال تربيه اللي بنترباها روحيا، وخدمه اللي بنتخدمها، وصلاه اللي بنصليها، ومناوله اللي بنتناولها؟ ما سامحوني يعني، وسامح نفسي، ما انا بروي الكلام ده لنفسي قبل ما اقوله لكم، انا بقول الكلام ده لنفسي. لكن موسى لا 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 لا، موسى عنده حساب تاني خالص. طب تعمل ايه؟ موسى طلع لقى واحد مصري بيضايق واحد ابراني قتل المصري، قال بس حكايه كويس، انا عايز اخلص اسرائيل من المصريين، اطلع اليوم يوم اقتل كل يوم في واحد يخلصوا. راح طلع تاني يوم يدور له برضه على اتنين بيتعاركوا عشان يقتل له مصري تاني، لقى الاتنين المره دي طلعوا ايه؟ طلعوا يهود عبرانيين، فسقاهم للسلامه. فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائلا من اقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت أمس المصري؟ قال الله مش عارف كنا أنا قتلت المصري، قال مش عارفني الدنيا كلها عرفت، ده فرعون نفسه عرف. فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان. طب سؤال يا أحبائي، يا ربي لما تلاقي نوعية حلوة زي ديت، يعني واحد رافض غنى مصر وعنده غيرة ورايح عشان يخلص إخواته، ده يا رب ده انت المفروض ترفعه وتقيمه وتفرح به. لا، قال هبعده. لا، تبعده ليه بس؟ تبعده ليه؟ يعني تخيلوا المنظر يا احبائي، عيشوا عيشوا، يعني تخيلوا القصه، واحد عشان خاطر ربنا ضحى بغنى مصر قابل يتذل مع شعب الله، انا اروح ابقى مخلص ليه؟ يجي ربنا يقول له لا يمشي مش عايزينك يو، وانت لاقي يعني المجد لاسمك يا رب، يعني انت لاقي ما كويس هو يعني حاجه كويسه هي ماشي، خد موسى. قال لا لا لا، فكر موسى غلط، الاعداد لموسى مش كفايه، الوقت اللي انت اخترته يا موسى غلط. قال عايزين نصلح فكرك ونعدك اعداد تاني ويجي الوقت المناسب. نصلح فكرك في ايه؟ قال له موسى انت رحت تخدمهم ليه؟ انا اللي بعتك؟ قال له لا، خطر على باله. قال له لا، ما تمشيش معانا ديت، عايز تشتغل معايا حبيبي انا اللي ابعتك، تمشيش بدماغك. طب ما انا بقى هخدم. لا برضه، انا اللي اختارك وانا اللي ابعتك وانا اللي ارسلك، انت تعمل من دماغك ما ينفعش. ادي اول نقطه في فكر موسى. قال له لا، ابعد بقى شويه نصلح الحته ديت. طب نمره اتنين، فكرك ايه يا موسى؟ قال فكره اطلع كده اقتل لي مصري، اطلع تاني يوم اقتل لي مصري، تالت يوم لغايه ما نخلص على المصريين دول ونرتاح. قال له لا، انا هخلص عليهم مره واحده، برضو فكرك ده ما يمشيش معايا. فكرك غلط في ايه يا موسى؟ قال استفانوس فظن ان اخوته يفهمون ان الله على يديه يعطيهم نجاة. هو طالع وقال اكيد اخواتي لما يشوفوني هيقولوا ما فيش احسن من الرجل ده، ده تمام كده، ده المخلص بتاعنا، هم هيلاقوا زي، هم هيلاقوا حد زي، هيفتشوا. طيب وروني، هتولي العبرانيين كلكم عندكم النوعية بتاعتي؟ ده أنا راجل متعلم في مصر ومقتدر في الأقوال والأفعال، ده أنا، ده أنا عشان خاطر ربنا سبت ده، ده أنا. أظن يعني موسى طالع بينه وبين نفسه وواثق، الناس لما تشوفه يحيى موسى هو ده. فظن، قال له لا يا حبيبي مع السلامة، حاسس في نفسك يعني أن أنت كويس؟ لا تفضل مش عايزينك، لما نصلح لك دير أخر. يبقى فكر موسى في حاجة عايزة تتغير، رغم أن عنده دوافع للخدمة. قال له لا، مصلح لك الحاجات دي في فكرك. طب نمرة اتنين، لسه اعدادك يا موسى مش كفاية. اعداد مش كفاية؟ 40 سنة اتعلم في اعظم جامعة في العالم مش كفاية؟ قال له اه مش كفاية، عايزين نعلمك يا موسى طولة البال. انت هتطلع مع شعب صلب الرقبة، انت شفت واحد مصري بدا واحد ورانا رح تموت المصري، طب لما تلاقي العبرانيين مع بعض هتموت لي فيهم؟ لا لا لا، عايزين نعلمك طولة البال. تتعلم فين طولة البال؟ روح اقعد جنب الغنم، روح اقعد جنب الغنم. 40 سنة يا احبائي موسى قاعد يرعى في غنم، والغنم بقى ما عندهاش استعجال، الغنم ماشيه قعدت تقعد جنبيها، مش قادره تمشي تطبطب عليها وتشيل على كتافك، تزغط في الغنم قومي يلا ما اخرتينا مشي. لا لا لا، ما فيش كلام ده مع الغنم. فرعاية الغنم علمت موسى طولة البال، استعجلش ابدا. قال له دي كانت ناقصه، دي مصر ما علمتها لكش، ديت مصر علمتك تدي اوامر واللي تقوله يتعمل ومحدش يعترض وانا الكبير وانا الكل يسمع صوتي. قال له طب بس اركن شويه. علمناه ايضا اللي كان حاسس في نفسه ان انا ولما يشوفونا هيعرفوا ان انا المخلص والنوع بتاعي ما فيش زيه، لما راح موسى يرعى الغنم طلع يقول من أنا حتى أذهب لفرعون؟ ربنا بيقول له تعالى، قال له أنا ما انفعش. ما تنفعش، ده أنت من 40 سنة يا موسى كنت حاسس أن أنت ما فيش زيك. أعرفين إيه اللي حصل؟ أقول لكم، أنا طالع من مصر بقى وأنا راجل مقتدر في الأقوال والأفعال، وأنا الأمير، وأنا اللي سبت مصر وغنى مصر وعز مصر. راح اتجوز بنت يثرون. ايه يا موسى شهاداتك؟ قال شهاداتي ده انا معايا دكتوراه ومعايا دارس وده. لا الحاجات دي يعني في الصحراء ما تلزمناش. طب ايه عايزين ايه؟ قال احنا ما عندناش غير رعايه الغنم. انا ما اعرفش ارعى غنم، تعلم يا اخي ارعى غنم. يعني عايز ايه؟ خد شويه الغنمات دول توديهم ياكلوا هناك وتجيبهم اخر النهار. حاضر. خد موسى شويه الغنم، غنمه جريت يمين، غنمه جريت شمال، مش عارف يعمل ايه. هو ده راجل يقف يدي اوامر كانوا يسمعوا كلامه. طب الغنمه بتجري اجري. راح لأول يوم ضيع له غنمة غنمتين وراجع، شافه يسروه ولا مراته، يا موسى قال لا خلاص الغنم جه، واحد اتنين الغنم ناقص اتنين يا موسى، انا ده جريت مني. يا خيبتك يا راجل، ها شوية غنم مش عارف تروح تأكلهم وتجيبهم، انت ما بتعرفش حاجة. اخي اقعد كده. موسى بدأ يتصدم، الله ده انا مش فاهم، ده انا كنت فاكر نفسي يا ما هنا ويا ما هناك، دول الناس دول حسسوني ان انا صغير. موسى ايوه صفور، احلب لنا البقره ديت وهات لنا شويه لبن. يروح بيخبط في رجليها وفي ايديها والبقره ترفصه. انا مش عارف انت خايف، حتى حلب البقر ما بتعرفش احلب بقر. اوعى يا اخي البقر يتحلب كده. طبعا كل ده موسى بيعمل ايه؟ 40 سنه يا احبائي. طلع بقى موسى يقول لك ايه؟ من انا حتى ترسلني لفرعون؟ انا ولا حاجه، ده انا كنت فاكر نفسي بفهم وفاكر نفسي وبدات لا اخيب من الخيبه. بدا يصغر موسى في عينين النفس. عرفتوا ليه يا احبائي ربنا ركنه؟ ها قال له اصغر شويه في عينين النفس، انت كبرت شويه. عايزين نعدك برضه يا موسى، انت كل ما بتعمل حاجه بتبص للناس. طب صراحة ابونا مفتري على الراجل النهاردة، انت مالك يعني ليه؟ لما جه يقتل المصري يقول الكتاب فالتفت الى هنا وهناك وراى ان ليس احد، بص للناس مفيش حد شايفني، راح قتل المصري. الله، انت بتعمل حساب للناس يا موسى ولا بتعمل حساب لربنا؟ لا، لسه موسى عينيه على الناس. ايه راي الناس؟ الناس هيقولوا ايه؟ هيبقى شكلي ازاي قدامهم؟ قالوا لا، اللي عايز يشتغل مع ربنا ما يسالش في الحته ديت. ايه تريكن يا موسى؟ عشان تبطل تبص على الناس ورأي الناس وكلام الناس. طب الركنة دي فيها جرح الموسى، معلش ومال، بس يتعلم. اعداد فكري، اعداد لشخصية موسى. نمرة ثلاثة، قال له بصراحة موسى انت مستعجل، انا عامل جدول للخروج من مصر، انت استعجلت دي، استعجلت 40 سنة. طب رب يعني احنا بقى لنا 400 سنة، يعني ايه اللي 40 سنة في رب؟ قال له لا، انا كل حاجة عندي ليها مواعيد. طب روح اتركن في الصحراء لغاية ما الاربعين سنة دول الاخرين ايه يعد. طبعا ترتيب ربنا ان يجي واحد قاسي زي فرعون دوت فيتمجد الله بفرعون، فكانت لسه الموقيت بتاعت ربنا. محطة في بيت عمران، محطة في قصر فرعون. هعد على المحطتين مجرد عنوانين بقى. اللي بعد كده محطة في مديان، راح في مديان اتجوز صفورة بنت راعوئيل كاهن مديان. ليه اسمين، يا راعوئيل ويثرون، الاثنين نفس الشخص. طب يهمني حالته في الاربعين سنة بتوع الصحراء، ندمان ويأسان ودي آخرة اللي يمشي مع ربنا وهو ربنا ركني؟ أبدا يا أحبائي، اربعين سنة في الصحراء وموسى لم يتزعزع إيمانه. البرهان حاجتين. الحاجة الأولانية، لما خلف ولاد سمى ولد جرشوم. معنى جرشوم إيه؟ قال كنت نزيلا في أرض غريب، يعني أنا مش هقضي عمري كله في مديان، أنا عارف أن أنا غريب وراجع لشعبي وراجع للأرض اللي ربنا حيدها لنا. ثقتي في ربنا ما تهزتش رغم أنه ركني 40 سنة. طب الولد الثاني أسميه إليعازر، الله عون. الظاهر أن ربنا ترك موسى، لكن إيمان موسى لا، ربنا ما سابنيش. 40 سنة في البرية وموسى عنده ثقة إيمان في الله قلب موسى لم يتوقف عن الانشغال بشعب ربنا رغم انه ملوش دور. بصوا عظمة موسى احبه، ملوش دور قيادي، خلاص ده راح يرعى غنم، خلاص انا لا نفكر بقى لا في الشعب ولا لا 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 لا، وهو 40 سنة مبعد عن الخدمة. موسى مخه ايه؟ يصلي لاخواته. ده مين اللي شايف الحاجات دي؟ ربنا. حد شايف؟ مشغول، يا ترى اخواتي عاملين ايه؟ يا ترى لسه فرعون دوت بيزل فيهم؟ يا ترى المخلص جه؟ يا ترى خرجوا؟ واللي بيفكر فيه موسى دوت ظهر في الرؤية اللي شافها، شاف علايقة والنار بتتقط فيها، ايه دي؟ شعبه اللي حواليه نار الاضطهاد. ربنا بيطمنه بيقول له ما تخافش يا موسى، رغم الضيقات دي انا حافظه. المحطة الرابعة والأخيرة، راح موسى لمصر بعد ما كمل سنه 80 سنة. عارفين موسى كتب المزمور 80 يقول ايه؟ يقول ان ايام الانسان كام؟ 70 ومع الشدة 80. يعني فكر موسى اخرها 80 سنة وبعد كده الانسان يتكهن. قال له يعني انت بعد 80 سنة فقدت الرجاء؟ قال له خلاص 80 سنة ايه؟ خلاص دوري خلص. قال له طب احنا نبتدي نستخدمك من سن 80 سنة. من سن 80 سنة بدأ موسى الخدمة وراح يخرج الشعب. طلع بيهم موسى في البرية. هقول لكم العناوين. السنة الأولى للخروج للبرية، في اليوم الثالث للخروج من مصر، الشعب حب يشرب ولقوا مية مرة وتزمروا، وموسى حط الخشبة بقت مية حلوة. يوم 15 في الشهر الثاني بعد شهرين من الخروج من مصر، قالوا لموسى عايزين ناكل، سفر الخروج لصح 16، ادهم المن. بعد ما أكلوا مباشرة قالوا عايزين نشرب، راح مديهم ربنا الصخرة اللي ضربها موسى وطلعت مية. ده بعد ايه؟ بعد شهرين من الخروج من مصر، حرب عمليق. طب في الشهر الثالث للخروج وصلوا عند جبل حريب، سفر الخروج الإصحاح 19 الآية الأولى. عند جبل حريب طلع موسى، جاب الوصايا ونزل، لقاهم بيعبدوا العجل، كسر اللحيه، طلع تاني جاب الوصايا ونزل، طلع شاف شكل الخيمه ونزل ينفذ الخيمه. دي السنه الاولى. السنه الثانيه سفر الخروج الاصحاح 40 الايه 17، في اليوم الاول في الشهر الاول من السنه الثانيه بنوا الخيمه. يبقى وصلوا عند الجبل في الشهر الثالث، طلع موسى ونزل يعمل الخيمه في 9 اشهر. خلص بنا الخيمة يوم 1/1 في السنة الثانية للخروج من مصر. بدينا نتحرك من عند الجبل يوم 20 في الشهر الثاني، كل ده في السنة الثانية. بعد 11 يوم بالضبط، يعني يوم 20/2 زودوا عليهم 11 يوم، وصلوا لحتة اسمها قادش برنيع، داخلين أرض كنعان. بعد مسيرة 11 يوم بس. أول ما قربنا من كنعان قالوا عايزين نبعت جواسيس، وشكوا في وعد ربنا. قال لهم طيب بقى من قادش برنيع لفوا، فاضل كم سنة بقى في 40؟ 38 سنة في البرية. 38 سنة دول سفر التثنية لصح 2 الآية 14، مريم اتزمرت، كورح تزمر، الشعب تزمر، أخيرا السنة 40. في السنة 40 للخروج من مصر في الشهر الأول، الكلام ده موجود في سفر العدد الإصحاح 20، وصلنا القادش برنيع مرة تاني، اللي احنا وصلنا لها بعد 11 يوم من التحرك من جبل سينا. لولا التزمر كنا اختزلنا 38 سنة دول. وصلنا قادش برنيع تاني، مريم ماتت، موسى غلط في نهاية 40 سنة، وربنا قال له كلم الصخرة راح ضربها. الشعب نفسه بعد 40 سنة من الخروج من مصر زنى مع بنات مؤاب. لتنتهي حياة موسى في السنة 40 على جبل نابو، جبل مقابل أريح، طلع عليها وشاف أرض كنعان اللي حرم من دخولها بسبب إن ربنا قال له كلم الصخرة راح ضارب الصخرة بعد 40 سنة من الخروج من مصر. لكن الله في محبته محبش ينهي حياة موسى كده، لكن بعد جبل نابو ب1500 سنة دخل موسى أرض كنعان كما هي شهوة قلبه، وتراءى على جبل التجلي مع إيليا، طب كان حاله ازاي؟ ظهر موسى وإيليا بمجد وتكلما معه عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.